بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في صفة الوضوء. طيب، كانت أهم مسألة أخذنا بالأمس حكم المضمضة والاستنشاق. ما هي الخلاصة وماذا خرجنا به؟ ذكر محمد الاستنشاق من الواجبات، ما الدليل؟ نعم، إذا توضع أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتف، في رواية فليستنشق من خليه من الماء أيضا. طيب، هذا في مسألة الاستنشاق والوجوب. فإذا قيل قد لم يذكر الله عز وجل الاستنشاق في الآية، ماذا يجاب؟ كل من عند الله، كل من عند الله، القرآن والسنة. نعم. طيب، فيه زيادة حكم يؤخذ به. طيب، المضمضة حجة من أوجبها؟ حديث لقيت مصبرة إذا توضأت فمضمض، هذا أقوى ما احتجوا به، ولهم حجة أخرى، يعني قالوا قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، مبين في النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يغسل الظاهر ويتمضمض للفم ويستنشق للأنف، هذه أيضا حجة لها وجه، لكن قلنا ليست واضحة، لأن الوجه هو ما واجه به الإنسان غيره، المراد به الظاهر، لأن هذا أقوى ما احتجوا به. أما الحديث فلم يثبت، فهو شاذ، الزيادة شاذة. نعم، إذا توضأت فمضمض. بعضهم أخذ من الحديث توضأ كما أمرك الله أن المضمضة في شخص سنة، لأنه لم يذكر في الآية، لكن يبقى معنا الأدلة الأخرى فيها أوامر للاستنشاق. اللهم صل. بقي مسألة الغسل، هل يجب فيه المضمضة للاستنشاق؟ نعم. مسألة الغسل لم يأتي فيه نص، ولا حديث الواردة في الوضوء، وعلى قول من قال أن المضمضة للاستنشاق من الوجه فأيضا يوجب ذلك في الغسل، لأن الغسل يجب فيه غسل الوجه وجميع الأجزاء. بقي من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك، ما توضأ وضوءا إلا مضمض واستنشق، هذا يدل على تأكده. ملازمة الفعل هل يدل على الوجوب؟ هذا فيه نظر، كم هناك أفعال لازمها النبي عليه الصلاة والسلام وليست واجبة. فبعض الأصوليين والفقهاء يستدلون بالملازمة على الوجوب، وهذا لا يضطرد ويحتاج إلى دليل آخر يدل على الوجوب. خشية أن يعمل بها الناس فيفرض عليهم أي ينزل الأمر بهم، قد لا ترك ماذا لازم النبي عليه الصلاة والسلام الوتر، لم يتركه سفرا ولا حضرا، سنة الفجر لم يتركها سفرا ولا حضرا، وما أشبه ذلك. حديث المضمضة والاستنشاق سنة، عن من وما حاله من هذه الجهة؟ نعم يا أخي، خرج الدارقطني عن ابن عباس في إسماعيل بن مسلم المكي شديد الضعف. فإذا ترك الإنسان الاستنشاق عمدا وسهوا، ما الحكم؟ عمدا وسهوا، عمدا، إذا كان عمدا ما يصح وضوءه، إذا كان سهوا يعني إذا كان سهوا كذلك لا يصح إلا أن يستدرك، إلا أن يستدرك، بمعنى يرجع ويستنشق ويأتي بما بعد ذلك من الأعضاء. فإذا كان قد ذهب وقت كبير يعيد الوضوء كاملا. فالاستنثار ما حكمه؟ ذكر عبد الملك واجب. طيب، فما الدليل عليه؟ إذا توضأت فانتثل فاستنثل. الصحيح الوجوب خلافا لمن زعم الاستحباب فقط، والدعي الإجماع على ذلك ولم يثبت إجماع. يقول الذين يقولون بوجوب الاستنشاق في الغسل عندهم دليل غير القياس، لا هو ما هو مجرد قياس، يقولون يجب على الإنسان أن يغسل جميع جسده ومنه الوجه، ومنه الوجه يجب غسله، والوجه يغسل كما في الوضوء عندهم بغسل ظاهرة وبالمضمضة والاستنشاق، وبالمضمضة والاستنشاق. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام فعله يبين الآية، فهو غسل وجهه ولم يكتفي بذلك حتى تمضمض واستنشق. فقال هذا مبين لكيفية غسل الوجه، فكذلك الذي يغسل وجهه في الجنابة يتمضمض ويستنشق. وعلى كلنا ينبغي لمسلم أن يقصر في ذلك بعد مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضا مع وجود الخلاف بين أهل العلم في ذلك. يقول الإنسان أثناء وضوءه أحدث، هل يستمر أو يعيد؟ ما الجواب؟ يعيدنا، وجب عليه الإعادة من جديد. طيب دخلنا في حد الوجه. نعم يعيد الوضوء في غسل الجنابة، تقصد في غسل الجنابة وفي الوضوء؟ في الوضوء يعيد الوضوء من جديد، في غسل الجنابة يستمر ويبقى عليه ماذا؟ وضوء. إذا أحب أن يستمر يستمر، يرفع الحدث الأكبر ثم على الوضوء لرفع الحدث الأصغر. يقول أخي إذا نسي الاستنشاق وما ذكر إلا بعد خروج وقت الصلاة، هذه مسألة أخرى مبنية على إذا نسي شرطا حتى ذهب الوقت، الجمهور على أنه يعيد الوضوء والصلاة. طبعا الجمهور في هذه المسألة بعينها يرون المضمضة، يرون الاستنشاق والمضمضة سنة، لكن المسألة عموما إذا نسي شرط حتى ذهب الوقت الصحيح إعادة الوضوء إعادة الصلاة. طيب انتهينا مما يتعلق بحد الوجه، ثم ذكرنا من باب الفائدة أسماء الشعر التي في الوجه، أسماء للشعر الذي في الوجه، وما يسمى بالعذار والعارض والذقن، هو اسم للموضع وسمي الشعر باسم موضعه. فالعذار العذار اسم لما للشعر الذي في الوجه الذي الذي يكون محاذيا لصماخ الأذن، صماخ الأذن أي وسط الأذن، وما حاذا أي هذا المكان، هذا الشعر الذي هنا أسفل من اللحية، اللحية تنتهي عند العظم، من العظم وما أسفل ذلك إلى محاذاة وتد الأذن أسفل الأذن، هذا يسمى العذار. هل هذا من الوجه؟ هذا من الوجه نعم، ويجب غسله، هذا يسمى العذار، من عند العظم إلى مقابل الأذن نعم أسفل الأذن، هذا يسمى العذار، وهو من الشعر الذي يجب غسله، من شعر الوجه. وإذا كان كثيفا هو في الغالب ما يأتي كثيف، لكن لو كان كثيفا فيغسل ظاهرة كما سيأتي معنا في اللحية، ما يلزم إيصال الماء إلى البشرة. ثم قال العارض هو ما نزل عن حد العذار، وهو الشعر الذي على اللحيين، يعني الآن ينتهي العذار هنا مقابل وتدلدل أسفل الأذن، ما نزل عنه على اللحيين هذا يسمى العارض، ويجتمعان في الذق، عارض أيمن وعارض أيسر يجتمعان هنا في الوسط وهو الذقن. نعم نقرأها نعم مشكولة بالفتحة الذقن، فهذا هو يسمى شعر، كله من شعور الوجه، الذقن والعارض والعذار كله من شعر الوجه، هو يشمله التحديد الذي تقدم معنا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، لكن ذكرناها بفائدة معرفة أسمائها ومعرفة أنه يجب غسل ظاهرها إذا كانت كثيفة، وإيصال الماء إلى باطنها ووصولها إذا كانت خفيفة، فهذه يجب غسلها مع الوجه، فإن كانت خفيفة أوصل الماء إلى البعض، وإن كانت كثيفة غسل ظاهرة. بقي ما يسمى بالتحذيف. التحذيف هو الشعر ماذا الذي بين انتهاء العذار والنزعة، والنزعة إنها بتسكين الزايد، نزعتان الذي هو الفراغ الذي فيه الجوانب الرأس، فراغ هنا وفراغ هنا. الآن هذه النزعة والفراغ الذي في الوسط هنا الذي هنا الذي بهذا الجهة وبهذا الجهة يسمى نزعته. فهناك شعر خفيف هنا في هذا الجهة يحذفه بعضهم، بعض الناس حتى يصير الوجه مدورا، ضروا هذه الزيادة الخفيفة هنا بين العذار وبين النزعة، هذا الشعر الزائد هذا الخفيف بعضهم يحذفه، كان يسمي بعضهم يحذفه حتى يصير الوجه مدور، يقولون أجمل، كانوا فلذلك سمي تحذيف، سمي التحذيف. هل هذا من الوجه ومن الرأس؟ ها؟ بعضهم عده من الوجه وبعضهم عده من الرأس. الشافعية الحنابلة لهم وجهان في هذا، أما ابن قدامة يقول هو مما يواجه به فيغسل مع الوجه، وهذا أحوط، يعني كونه يواجه به ولذلك يحذفون حتى يصير الوجه مدورا، وعلى هذا فهذه الجلد فهذه القطعة اليسيرة تغسل مع الوجه، لا تترك، لا تترك، تغسل مع الوجه، هذا أقرب الله أعلم أنها تغسل. وغالبا أن الإنسان يغسلها وإن لم يشعر، وإن لم يشعر هو يغسلها، لأنها يده تعمم وجهه، هي اليدان تعممان الوجه، وإذا عمم الوجه سيمر على هذه القطعة اليسيرة جزما. وإذا كانت كثيفة سيغسل ظاهرها أيضا، إذا كانت خفيفة سيغسل الماء إلى البشرة، وإذا كانت كثيفة سيغسل الماء إلى ظاهرها، وهذا هو الواجب. الصدغ، الصدغ أين موضع الصدغ؟ يعني ما يوازي رأس الأذن، هم ما يوازي رأس الأذن، هذا يسمى الصدغ، ذا المكان موازاة لرأس الأذن، أرفع من ماذا؟ نعم، أرفع من العذار، العذار، وكذلك جوار النزعة، يعني مجاور للنزعة. قال ابن قدامة: فأما الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، والنزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس فهما من الرأس. يعني الآن هذان الصدغان والنزعتان من الرأس، فهذا المكان يمسح مع الرأس، هذا الفراغ الذي يمسح مع الرأس. قد يكون في بعض الناس زيادة، يعني يظهر الذي يرى يقول هذا من الرأس، أن داخل كثيرا والشعر يكون تقدم. وعلى كل قد اختلف حتى في الصدغ هل هو من الوجه أو من الرأس، والأرجح أنه من الرأس. وقد استدل ابن قدامة على ذلك بحديث الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، فذكرت الصدغين مع مسح الرأس. الحديث فيه ابن عقيل عبد الله عبد الله بن محمد بن عقيل الراجح ضعفه. الشيخ الباني يرى تحسين حديث. طيب، فهل يلزم إيصال الماء إلى البشرة في هذه الشعور؟ في هذه الشعور نعم، فمثل هذه الشعور إذا كانت كثيفة فيغسل الظهر كاللحية، وإذا كانت خفيفة أوصل الماء إلى ظاهرها إلى باطنها. قال ابن قدامة: ومن أصحابنا من ذكر في الشارف والعنفقة. أين العنفقة أخي؟ الذي تحت الشفة السفلى، الشعر الذي تحت الشفة السفلى. قال من أصحابنا، من هم أصحاب ابن رجب؟ هنابل. من ذكر في الشارب والعنفقة والحاجبين وأهداب العينين. أين الأهداب؟ من الشعر الذي على الجفن الأعلى للعين، الأهداب. ولحية المرأة وجه آخر في وجوب غسل باطنها وإن كانت كثيفة، لأنها لا تستر ما تحتها عادة، وإن وجد ذلك كان نادرا فلا يتعلق به حكم، هذا مذهب الشافعي. قال: ولنا أنه شعر ساتر لما تحته أشبه لحية الرجل، ودعوى الندرة في الحاجبين والشارب والعنفقة غير مسلم، بل العادة ذلك. يعني يأتي هذا وهذا، لا يدعى أن العادة هذا ولا أن العادة هذا، فيأتي الوجهان. يأتي في كثير من الناس يكون كثيف يكون كثيفا، وفي كثير من الناس يكون خفيفا. على كل على حسب الشعر، إن كان كثيفا غسل الظاهر، واللحية لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيفة، وهذا شيء عند عامة أهل العلم، عند جمهور العلماء وعامتهم أنهم يغسل الظاهر في اللحية وفي الشعر الكثيف، ولا يجب إيصال الماء إلى الباطن، خلافا لمن أوجب كما نقل عن أبي ثور وعن آخرين أنهم أوجبوا إيصال الماء إلى الباطن، وهذا بعيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، مد يتوضأ به الجميع أجزاءه، والنبي عليه الصلاة والسلام لحيته كثيفة، لو أراد أن يدخل الماء إلى أصول اللحية ما كفى المد، ما يكفيه المد في ذلك. وأيضا أصرح من هذا حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه. كيف سيغسل بغرفة واحدة بيد واحدة، يغرف غرفة واحدة ويغسل الوجه ويوصل الماء إلى أصول اللحية يبعد ذلك؟ ما التخليل؟ هذا حكم آخر الآن، لأن التخليل فقط يدخل قليل من الماء في أثناء الشعر، هذا حكم آخر الآن، نتكلم على إيصال الماء إلى الباطن، وهذا لا يصل إلا بماء كثير، لا يكفي حتى مجرد التخليل في إيصال الماء، بل التخليل يدل على أن إيصال الماء إلى البشرة لا يجب، اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالتخليل عن إيصال الماء إلى البشرة كما سيأتي معنا. ومما استدل به ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه على عدم وجوب غسل الماء ماذا؟ الباطن. يقول: كما في التيمم، إذا تيمم الشخص هل يوصل التراب إلى باطن اللحية؟ نعم، عليه الظاهر، يمسح يديه ويمسح ظاهر وجهه، الله المستعان. فإذا غسل هذه الشعور ماذا؟ ظاهر هذا الشعر ثم أزاله، كان شاربه كثيفا فغسله مع الوجه، ذهب وحلق شاربه، فماذا؟ يعيد الغسل؟ نعم، لا يعيد، لأنه قد ثبتت له الطهارة بحكم ما صنعه من غسل الأعضاء التي تجب عليه، فإذا ذهب ذلك فلا يعيد، ليس عليه الإعادة. وكذلك إذا كحصل مثل ذلك في شعر الرأس مسح ثم ذهب إلى الحلاق وحلق ليعيد الوضوء، ليس هذه عادة، واضح على هذا أكثر العلماء. الجوارب حصل فيها خلاف كثير، لأنهم قالوا الأصل أن الرجل تغسل، فإذا مسح ثم خلع يرجع إلى الأصل وهو غسل، سيأتي معنا إن شاء الله في الباب. غسل العينين، إدخال الماء إلى العينين، لا يجب، مشقة ظاهرة ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والنووي يقول لا يجب غسل داخل العينين بالاتفاق، نفى الوجوب، يعني متفق على عدم الوجوب، ثم اختلف هل يستحب له أن يوصل الماء أو لا. وجهان الشافعية والحنابلة، والأصح عندهم عدم الاستحباب لا في الوضوء ولا في الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يأمر به، وفيه ضرر ومشقة. وتعلمون أن ديننا الحنيف ينافي ما فيه مشقة ويأمر بالتيسير. من الذي سجاء عنه من الصحابة أنه كان إذا اغتسل يوصل الماء إلى عينيه؟ نعم، ابن عمر. ثبت عنه، ما أدري لماذا ما ذكرته هنا، لعله مذكور في الغسل، هو ثبت عنه في الغسل وليس في الوضوء، الثابت عنه في غسل الجناب كان يبالغ حتى يدخل الماء إلى العينين، ثبت عنه كما في سنن البيهقي وغيره. إن شاء الله سنتأكد إذا كان ذكر في الغسل اكتفينا، وإلا نذكر لكم إن شاء الله إسناده بالغد. طيب، ما استرسل من اللحية هل يجب غسله؟ ما استرسل من اللحية، ما معنى استرسل؟ أي ما زاد على حد الذقن، نعم كأنها بالفتحة الذقن، ما زاد على حد الذقن ما يجب غسله. في حديث عثمان غسل وجهه، ما في غسل لحيته، يعني هل يكون وجه حتى ولو ذهبت إلى صدره؟ ذكروا فيها هذا الخلاف، منهم من قال يجب غسل اللحية لأنه أصبح يواجه لها كلها، وإن طالت صارت من الوجه كاملا لأنه يواجه بها، وعندهم يجب غسلها تبعا للوجه. واستدل بعضهم بالحديث وما ثم إذا غسل وجهه خرت خطاياه من أطراف لحيته مع الماء. والقول الثاني عدم وجوب ذلك. القول الأول هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، والقول الثاني قال به الشافعي وأبو حنيفة، هو الرواية عن أحمد. هذا المسائل ننسى أن ننطلق المالك فيها إن شاء الله ينظر. أمس أحد الأخوة ذكر لي مسألة ما أدري ما هي، نعم في السؤال أي مسألة، لا غيره، ذكر مسألة أخرى ذكرنا أخوان العلماء نسينا نعرف، لعله من أخواننا المغاربة والجزائريين. طيب، القول الثاني عدم وجوب غسل مسترسلا من اللحية. لماذا؟ قالوا لأن الوجه معلوم، إذا قيل وجه الإنسان يفهم منه إلى الذقن، هذا هو الوجه شرعا، وقالوا هذا استرسال، شعر نابت استرسل فلا يجب غسله كشعر الرأس، إذا استرسل لا يجب أن يمسح إلى آخره، يمسح إلى حد الرأس فقط إلى قفاه، ولا يلزمه أن يستمر بالمسح إلى أسفل لو استرسل إلى المنكب وما أسفل ذلك. وهذا قول أخواني يظهر أنه أقرب، الله أعلم، لأن هذا هو الوجه إلى الذقن، وما زاد فهو استرسال، ولا سيما إذا كانت كبيرة فنعم بعيدا يقال أنها أصبحت من الوجه كله، هذا وجه، ولا يطلق أحدا أن هذا جزء من وجهه، يعني تلك اللحية الطويلة يقول هذا جزء من وجهه، وإذا أمسك بها ما يقال أمسك وجهه، قال أمسك بلحيته، فليست من الوجه، فالذي يظهر أنه لا يجب غسلها لكن تخلل تخليل جاء فيها، وإنما يغسل ما كان الذي يجب غسله ما كان مع الوجه، ما كان مع الوجه. الله أعلم. هذا القول رجحه ابن رجب، قال نعم. بقي ما قالوا أنه تخير الخطايا من أطراف اللحية، ما هو لازم، تتناثر القطرات على اللحية حتى تخرج من أسفلها، فلا تلازم في ذلك. طيب، قال في الحديث ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق، نعم، ثم اليسرى. غسل اليدين إلى المرفقين ما حكمه؟ نعم، من واجبات الوضوء ومن أركان الوضوء. نقل النووي وابن قدامة الإجماع على ذلك، وكذلك غيرهم كابن المنذر وابن القطان كلهم ينقلون الإجماع. التخليل سيأتي معنا، ما ذكرناه هنا لأن الحافظ ذكر حديثا خاصا بالتخليل، أخرنا المسألة حتى إلى تحت الحديث المذكور. التخليل من المستحبات، سيأتي معنا إن شاء الله. الدليل على الوجوب غسل اليدين المرفقين الآية، ونعم وقد نقل الإجماع على ذلك، وأيديكم من المرافق، فهل يدخل المرفق مع اليد؟ المرفق هل يكون داخلا مع اليد في وجوب غسله؟ طيب، فقول إلى المرافق، نعم، اختلفوا في إلى، فمنهم من قال لا يلزم إدخال المرفق لأن قول إلى تفيد الغاية، فالمرفق ليس داخلا في ذلك. وأجيبها عن ذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع، فكما في قوله تعالى يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ومن أنصاري إلى الله. طيب، فهذا يدل على أن إذا تحتاج إلى بيان، فرجعنا إلى السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المرفقين في غسله حتى يشرع في العرض، دل على وجوب غسله، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه حتى أشرع في العضد ثم غسل إليه حتى أشرع في الساق. إذن لما كانت إلى تحتمل الوجهين صارت في حكم المجمل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله المراد من الآية. لذلك أكثر العلماء على أن من ترك غسل المرفق فقد ترك بعض يده ولا يجزئه الوضوء، يجب عندهم إدخال المرفقين في الغسل في الوضوء، أي في غسلها في الوضوء. وأما بعض أصحاب مالك وزفر وغيرهما فيرون عدم الوجوب. بعض أصحاب مالك وزفر قلنا، كذلك بعض الظاهرين، نعم، مذهب مالك وجوب الدخول. ما رفع صوتك؟ إدارة الماء. ماذا؟ إدارة الماء إلى المرفق، هو هذا الآن نحن نتكلم عليها، فمعنى غسلها أن الماء يصل إلى المرفق، هو مراد بإدارته مراد غسل المرفق. المراد سيأتي معنا حديث توضأ فإدار الماء على مرفقين، حديث ضعيف يغني عنه هذا الحديث الذي عندنا، والمراد بهذا الحديث هو هذه المسألة، أنه يغسل المرفق. نبهنا بالأمس على أن الكفين يغسلان مع اليدها هاهنا، ولا يجوز أن يترك اليدين اكتفاء بالغسل الأول، لأن الغسل الأول مستحب والركن والواجب هو في هذا الموضع، فيجب عليه غسل اليدين كاملا من أطراف أصابعه إلى أن يجاوز المرفق. فإذا خلقت له أصبع زائدة عنده ست أصابع يجب عليه غسلها، وإن كانت بدون عظم، ها؟ نعم أصبحت من اليد فيجب عليه غسلها. نعم إذا كانت في اليد نعم نحن نعم يجب عليه غسلها سواء كانت مع عظم أو بدون عظم لأنها أصبحت منها أشبهت الأثاري مشبه الأثاري. فإذا نبتت يد جاء معه يدع هذا كثة كثة نشأت من الساعد تفرعت كثة هل يجب عليه غسل الكفين؟ نعم يغسلها كاملة لأنها أصبحت من يده أصبحت من اليد. فإذا تفرعت له يد من فوق العضد نعم تفرعت من فوق العضد خرج من هنا يد صغيرة لا يجب لأنها في غير موضع الفرض في غير موضع الفرض لا يجب عليه غسلها. الأخ يقول إذا كان له كفان هل يغسلهما في بداية الوضوء؟ يغسل الكفان الذي يستطيع استعمالها الذي يريد استعمال الاستعمال بها. نعم ما فهمتك لكن هو من اليد إذا نشأ عن أسفل يكون من اليد. نعم الأخ يسأل يقول هل له أن يقطعها إذا كانت زائدة عن الخلقة الطبيعية؟ يجوز له أن يقطعها وله أن يتركها. ليس من تغيير خلق الله لأنها على خلاف طبيعة نعم الخلقة المعتادة. فإذا قطعت اليد يده مقطوعة عندك يا خالد لو قطعت كف بقي من الرفق إلى المرفق يغسل ما تبقى وإن كان نصف الذراع كذلك يغسل ما بقي النصف. وإذا غسل قطعت من المرفق قطعت من المرفق نعم أما اليد الأخرى انتهينا يغسلها لكن الآن في هذه اليد التي قطعت يعني يغسل الطرف سيكون في بقايا سيرة أطرع الطرف الطرف يبقى من الأسفل. فإذا قطعت من أعلى المرفق ما يجب على الغسل. طيب إذا كان أقطع اليدين هل ما يستطيع الوضوء كيف العمل يتيمم؟ هذا حتى تيمم لأن لكن الآن كيف يصنع له؟ أما إذا وجد من يوضأ وجب على وجب على الوضوء. فإذا لم يجد أن يوضأ متبرعا وعنده ماء استأجر وجب أيضا أن يستأجر من يوضأ. فإذا وجد شخص يتعامل معه وجب كذلك. نعم فإذا لم يجد شيء من ذلك لا يستطيع أن يستخدم الماء ولا وجد من يساعده ولا وجد أيضا من يستأجره. اتقوا الله ما استطعتم لا ولكم شيء فأتوا من ما استطعتم. قد يستطيع استخدام الماء إذا وجد في دلو يغمس وجهه وغمسة سريعة ممكن ويستخدم قدميه ممكن يحصل إذا استطع. إذا لم يستطع كان يكون يحتاج إلى ذهاب إلى مكان أو نزعه من البئر ويجد صعوبة في ذلك مشقة شديدة لذلك قد يرجع إلى التيمم إذا استطاع. إذا لم يستطع له أيضا صلى على حاله بدون طهارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.